بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال الشارح: وأما اختبارها بجلوسه في الماء البارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس به كما ذهب إليه بعض فليس بمعتبر في الأصح. لازال حديثنا في بيان ما يشترط في عيب العنن عند الرجل. كيف نكتشف أنه هذا الرجل مصاب بعيب العنن لكي يجوز لزوجته ويسمح لها بأن تفسخ عقد النكاح؟ ذكروا بعض الفقهاء مثل منه الشيخ الصدوق رحمه الله ابن بابوي في كتابه المقنع، وابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة، ذكروا أنه يوجد طريقة نستطيع من خلالها أن نكتشف وجود مرض العنان بالرجل، وهي أنه يجلس الزوج في الماء البارد فإن استرخى ذكره فهو عنين. استرخى يعني لم يحصل عنده انقباض وتقلص، هذا يدل على أنه مصاب بمرض العنين العنن. نعم، لم يسترخى يعني لم يصبح عنده انقباض وشد، ما حصل عنده انقباض وتقلص، استرخى هذا يعني ليس منقبض، ليس يعبرون عنه منبسط، منبسط هذا يعني معناه أنه مصاب بمرض العنن. وإن تشنج، تشنج يعني ذكره انقبض وتقلص وانتصب، هذا يفيد أنه ليس مصاب بمرض العنن فليس به. هذا ذكره بعض الفقهاء مثل الصدوق وابن حمزة. شنو مستندهم في ذلك؟ مستندهم توجد رواية تدل عليه اللي هي مرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ادعت المرأة على زوجها إنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين. يعني طريقة اكتشاف أنه هذا الزوج مصاب بمرض العنن أو لا، هاي الطريقة. فإذا هذا الحكم اللي ذكره الشيخ الصدوق وابن حمزة مستندين به إلى هاي الرواية، لكن الشارح الشهيد الثاني يقول هذا ما ذكروه ليس بمعتبر في الأصح، يعني ما يمكن الاعتماد عليه. ما هو السبب؟ لأن هاي الرواية هي ضعيفة السند باعتبارها مرسلة من مرسلات الصدوق، فإذا هي مرسلة غير مسندة فليست بحجة. هذا إضافة إلى أن هاي الرواية المرسلة غير منجبرة بعمل الأصحاب، يعني ما رأينا كبار فقهاء الإمامية عملوا بيها، فما منجبرة بعمل الأصحاب، الانجبار يعني التقوية، يعني هي ضعيفة وما متقوية بعمل الأصحاب. هذا إضافة أنه أكثر فقهاءنا قد خالفوها لمخالفتها لأكثرة الأفقه، وهذا شيء يدل على أنه هذا اللي ذكره ليس بمعتبر. بعد ثالثا أنه هذه اللي ذكره من طريقة استرخاء ذكر فهو عنين أو تشنج ذكر وانقباض وتقلص فهو ليس بعنين، ترى هذا ما منضبط، يعني يختلف من رجل لآخر، فعدم انضباطه يدعو إلى عدم الاستناد إليه. نعم هو طريقة ذكروها بعض الأطباء، نعم كما ذكر ذلك الشهيد الثاني في كتاب المسالك وكتاب الجواهر. وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها، نعم الآن السؤال: كيف نثبت أنه هاي المرأة مصاب بعيب باطني حتى يستطيع من خلالها الرجل أنه يجوز لا يفسخ عقد النكاح؟ كيف نثبت العيوب؟ في ثبوت العيوب الباطنة للنساء عندنا موارد. أولا بإقرارها، إقرارها يعني بإقرار الزوجة واعترافها، هي تعترف تقول أني مصابة بمرض مثلا العفن القرن مثلا، هذا إقرارها. اثنين شهادة أربعة منهن، يعني أربعة من النساء يشهدن أنه هاي المرأة مصابة بمرض من الأمراض اللي يستوجب ماذا؟ جواز فسخ عقد النكاح. طبعا إحنا ليش اختارين أربعة؟ لأن كل اثنين من النساء يقومن مقام رجل واحد، رجل واحد، كل اثنين من النساء شهادتهن تعادل شهادة رجل واحد ذكر عدل، وشهادة أربعة منهن، هذا اثنين. ثلاث بعد ولا تسمع في عيوب الرجال، يعني لا تسمع شهادة النساء في ثبات عيوب الرجال. شنو؟ طبعا احنا ليش قبلنا شهادة النساء في ثبوت عيوب النساء؟ لأن النساء عادة هن يستطعن أن يطلعن على أمراض النساء، بس الرجل ما يستطيع يطلع على مرض المرأة، ما يستطيع. فلذلك احنا لماذا قبلنا شهادتهن في ثبوت عيوب النساء قبل شهادتهن؟ لأن ما يمكن للرجال النظر إليه. أما شهادة النساء في ثبوت عيوب الرجال ما تثبت، لا تسمع في عيوب الرجال، لأن قبول شهادة النساء منفردات، هذا منحصر فقط فيما لا يمكن للرجال الاطلاع عليه اللي هو عيوب النساء، وأما عيوب الرجال فهو ليس منها. وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنته، وإن كان يمكن عقلا أن النساء يطلعن على عيوب الرجل، كما لو كان عندنا رجل متزوج أربع نساء، هذن الأربعة كلهن علما ويعرفا أنه زوجهن شبيه مصاب يا مرض العنن وطلقهن بسبب مرض العنن، إحنا يمكن اطلاع النساء على العيوب الموجودة في الرجال، ولو من خلال أربع زوجات للرجل قد طلقنا منه بسبب أنه مصاب من بعنته بمرض العنن. مع ذلك لا يمكن أن نقبل شهادة النساء منفردات، لأن ما عندنا دليل يدل على ذلك. شهادة النساء منفردات قبولها منحصر فقط في الموارد اللي ما يمكن للرجال الاطلاع عليه فقط، اللي هو عيوب النساء، وأما عيوب الرجال فلا يثبت بذلك. وحيث يثبت العيب ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة، يعني في الموارد اللي يثبت فيها وجود العيب ويحصل بها فسخ للعقيد، الزوجة ليس لها شيء من المهر إن كان الفسخ قبل الدخول، وهذا دلت عليه الروايات مثل صحيحة أبي عبيد الحذاء اللي سابقا بيناها. قال نعم اللي قال فلا نعم قال وتعتد منه عدة المطلقة إن كان قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. إذن الصحيحة صحيحة أبي عبيد الحذاء صريحة بأنه لا مهر لها إذا كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب، يعني ما في جميع العيوب اللي قلنا يثبت فيها خيار الفسخ إلا في العنة، يعني إلا في مرض العنن، لأن في مرض العنن عندنا رواية تقول يثبت فيه نصف المهار، إلا في العنة فنصفه على أصح القولين. القول الصحيح مثل ما يذكر الشارح إنه في مرض العنن لو أرادت المرأة أن تفسخ في عيب الرجل قبل الدخول بها يثبت لها نصف المهار على أصح القولين، وهذا هو المشهور مثل واختار الشيخ نسب للشيخ الصدوق في المقنع وإلى أبيه وللشيخ الطوسي في النهاية، واختار العلامة في كتابه المختلف. في قبال قول آخر سيأتينا إن شاء الله إنه يجب جميع المهر، القول الأول لها نصف المهر والقول الثاني جميع المهر سيأتينا. على أصح القولين وإنما خرجت العنة بالنص، يعني أنتم قبل قليل قلتم إذا ثبت العيب وحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب، في جميع العيوب ما إلها مهر، لماذا فقط في مرض العنن قلتم لها نصف المهار؟ أجاب الشارح قال هذا خرج بالنص، دل عليه النص. النص يقصد به رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام إن زوجة العنين تعطى نصف الصداق ولا عدة عليها. إذن هذه الرواية صريحة أنه جد نعطيها نصف المهر إذا كانت مصاب زوجها بمرض العنن وثبت العيب وحصل فسخ العقد قبل الدخول بالزوجة فتعطى نصف المهر. هذا أولا، إذن أكو نص ودليل رواية دل عليه. الأمر الثاني أنه إعطاء المرأة نصف المهر يوافق الحكمة، الموافق للحكمة من إشرافه عليها، يعني من إشراف العنين على الزوجة وعلى محارمها، يعني وعلى محارم الزوجة، فناسب أن لا يخلو من عوض. يعني هذا الرجل قد رأى المرأة ومثلا وناسب ذلك أن يكون في قبال رؤية المرأة أنه يعطي عوض، فناسب أن لا يخلو من عوض. ونعم فبالتالي وإيجاب نصف المهر عليه يوافق الحكمة من جهة الطلاع على المرأة وعلى محارمها. يبقى شيء، لماذا لم نوجب عليه جميع المهار؟ ليش قلتم نصف المهر؟ مو يمكن أن يقول العلقاء يقول إن المهر ثبت تماما يثبت بالعقد، ولما لم يجب المهر الجميع، المهر للجميع؟ الجواب لأن ثبوت تمام المهر منتفي، لأن احنا فرضنا أنه هذا حصل فسخ قبل الدخول، والعقد ما يثبت تمام المهر، العقد يثبت نصف المهر، والدخول شي يثبت نصف الآخر، وإحنا فرضنا أنه الفسخ حصل قبل الدخول، فمن يقدر يثبت تمام المهر؟ ولم يجب الجميع، يعني جميع المهر لانتفاء الدخول، لأن المفروض عدم دخول الزوج بالزوجة، لأن الفسخ حصل قبل الدخول. هذا القول الأول. الآن القول الثاني، القول الأول ماذا قلنا؟ أن المصاب بمرض العنان إذا ثبت العيب وفسخ العقد، المهر تأخذ المرأة، تأخذ جيد المرأة الزوجة نصف المهر إذا كان الفسخ قبل الدخول. القول الثاني قال يجب جميع المهر وإن لم يولج، يجب على الزوج أن يدفع جميع المرض إذا كان مصاب بعيب العنين حتى وإن لم يولج، يعني حتى وإن لم يدخل بالزوجة. هذا طبعا وإن لم يولج يعني وإن لم يدخل، يعني القول الأول قال إذا لم يدخل جد يعطي نصف، نصف المهر. هذا القول يقول لا، يجب عليه جميع المهر حتى لو لم يدخل وإن لم يدخل بالزوجة. ما هو الوجه؟ قالوا لتمكينها إياه من نفسها، لأن هي مكنته من نفسه، مكنته من نفسها، لكن غاية الأمر هو ما قدر على وطئها. فبالتالي ما دام عقدت عليه ومكنته، إذن تستحق تمام المهر على ذلك. هذا أولا. وبعد استندوا أيضا إلى رواية، هي رواية عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الإسناد، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، يعني هو مصاب بمرض العنن وأخفى عنها عيب العنن، استعمل التدليس. نعم، ما قال عليه المهر بإطلاق كلمة المهر، وش نفهم؟ تمام المهر، عليه المهر ويفرق بينهما، يعني إلها حق هي تفسخ إذا علم إنه لا يأتي النساء. إذا عرفنا هو ما يقدر يطئ زوجته وما يقدر يطئ النساء الأخريات، لأن إحنا إذا تذكرون في مسألة مرض العنين قلنا أنه يكون حتى النساء الأخريات غير قادر على وطئهن. فإذا هاي الرواية تقول عليه المهر اللي يفهم منها تمام المهر، فهذا يصلح مستند إلى هذا القول الثاني. نعم، وإن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمى، احنا قبل قليل ذكرنا يا صورة قبل الدخول، اما الفسخ بعد الدخول كون الزوج الزوجة اذا فسخت مع زوجها، الزوج قد يعطيها تمام المهر المسمى، على لان المفروض فرضنا هذا الفسخ حصل بعد الدخول، وان كان الفسخ بعد الدخول، بعد الدخول فالمسمى، يعني يعطى المهر المسمى الذي سمي وذكر بتمامه في العقد لاستقراره به، يعني لاستقرار المهر المسمى بالدخول، لأنه بالعقد يثبت نصف المهر للزوجة ويستقر ويثبت تمام المهر بمن؟ بالدخول. وهذا أيضا ذكرة الروايات، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفن. قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال عليه السلام المهر لها بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها، يعني الزوج يعطي تمام المهر للزوجة. نعم، إذا كان مدلس عليه أو ما شابه ذلك يرجع على وليها للنفس المدلس ويأخذ المهر منهم. نعم، قال المهر بما استحل من فرجها، لأن المهر المسمى يستقر بمن؟ بالدخول. نعم، ويرجع الزوج به على المدلس، يعني يرجع الزوج ويأخذ المهر الذي بتمام المهر الذي دفعه بزوجته، تمام المهر الذي أعطاه للزوجة يرجع به على المدلس، المدلس يعني الشخص اللي أخفى عنه العيب. من اللي زوج هاي المرأة؟ أبوها. أبوها أخفى عنه، ما قال له إن فيها عيوب، يعني دلس عليه، أخفى عيوبها. هو الآن الزوج راح يعطي تمام المهر لزوجته، بس إلى حق يرجع على الذي غره وماذا دلس عليه. وإحنا عندنا قاعدة، المغرور يرجع على من غره، المخدوع يرجع على من خدعه ويضمن له. فيبطل المهر للزوجة بتمامه ويرجع على أبوها يقول له أنت تضمن لي وتعطيني قيمة المهر لأن أنت دلست وأخفيت علي العيب. نعم قال ويرجع، يعني الزوج، ويأخذ تمام المهر الذي أعطاه للزوجة به على به، يعني بالمهر الذي أعطاه على المدلس، على مثل الأب اللي أخفى العيوب. إن كان اللي دلس وأخفى العيب منه مثل أبوها، مثل أبوها. والآن إحنا ذكرنا في صحيحة العلبي يقول ويغرم وليها، يعني أبوها الذي أنكحها، يعني زوجها لهذا الرجل وأخفى ودلس عليه وجود العيب فيها مثل ما ساق إليها. بل حتى في صحيحة الحلبي، صحيحة الحذاء، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان قد دلسها، فإن لم يكن وليها علم شيء من ذلك فلا شيء عليه وترد إلى أهلها. إذا كان الأب يعلم بوجود العيب وزوج بنته ودلس وأخفى، الزوج يرجع عليه ويأخذ تمام المهر منه. أما إذا كان الولي مثل الأب أو الجد ما يعلم بوجود هذا العيب في بنته، لأنه من العيوب الباطنة اللي ما يطلع عليها الرجال، فنعم فقط الزوج إلى حق يفسخ ويرد الزوجة إلى أهلها فقط. قال ويرجع الزوج به على المدلس إن كان، وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني إن لم يكن هناك مدلس، ماكو شخص أخفى عنا العيب، فلا رجوع، يعني ما إلى حق يرجع إلى الغير. يعني بعد ما تأتي قاعدة المغرور يرجع لمن غره أو التدليس، بعد ما تأتي. ولو كانت هي المدلسة، يعني هي اللي أخفت العيب على الزوج ولم تذكره له، سألها قالها أنت فيك شيء من العيوب؟ قالت لا أنا سليمة ما عندي شيء من العيوب. أخفت عنه العيب وهو يعدها عيب، أخفته يعني دلست عليه. إذا كانت هي المدلسة رجع عليها، يعطيها مهرها، بس يرجع يقولها المهر ترجعي إلي لأن أنت تضمني. رجع الزوج عليها، يرجع يأخذ المهر منها لأن هي راح تضمن إليه، تضمنه له. وهذا طبعا رجع عليها، دلت عليه أيضا بعض الروايات مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دلته أمرها أو ذات قرابة، نعم، أو جار لها لا يعلم دخيله أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال عليه السلام يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء. إذا هي المدلسة من نأخذ المهر؟ من نفس الزوج المدلسة. بس يبقى السؤال، من يرجع الزوج ويأخذ المهر من زوجته، يأخذ تمام المهر اللي دفعه لو أقل منه بما يصدق عليه أنه متمول وله قيمة؟ قال إن كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا وهو أقل متمول على المشهور. يعني أكو قول يقول إنه يرجع إلها ويأخذ أقل قيمة للمهر، أقل ما يصدق عليه إنه مهر متمول، يعني له مالية. هذا على قول رأي المشهور، الرجوع الزوج على المدلس بجميع المهر لو كان المدلس هو الزوجة، لكن يأخذ منها أقل المهر. نعم. وفي الفرق بين تدليسها وتدليس غيرها في ذلك نظرون. يعني إحنا قبل قليل قلنا إذا كان المدلس أبوها، لما الزوج يرجع إلى أبوها جد يأخذ من عنده تمام المهر. والآن إذا كان المدلس هي الزوجة، الزوج من يرجع على زوجته المدلسة يأخذ أقل قيمة لمقدار المهر، ما يصدق عليه أنه مهر متمول له مالية. ليش فرقنا بين الزوجة وغيرها مثل أبوها؟ هذا التفريق يقول الشهيد الشارع محل نظر، يعني ماكو عليه دليل تام. رجوع الزوج على المدلس بجميع المهر لو كان المدلس غير الزوجة مثل الأب، ورجوع على الزوجة بأقل ما يجعل مهر لو كانت الزوجة هي المدلسة، ليش تفرقون بينه؟ شنو الدليل والمستند على هذا التفريق؟ ماكو دليل، محل نظر. نعم، بعد إذا لا وجه لاستيفاء الزوج تمام المهر في أحد الشقين مع استيفاء البضع. لماذا؟ لماذا تأخذ نصف المهر، أقل ما يأخذ من المهر وهو استوفى بضعها؟ إذن وإحنا عندنا أدلة دلت أن الزوج يرجع يأخذ تمام المهر مو بعض المهر. إذن هذا اجتهاد مقابل نص، هذا الاجتهاد مقابل نص مصرح بالنصوص. شو صرح أنه يرجع شقد يأخذ تمام المهر؟ وهذا القول شو يقول؟ يرجع يأخذ أقل ما يتمول به. فإذن هذا اجتهاد مقابل نص، النص يصرح بالرجوع عليها بتمام المهر المسمى، ولأن الظاهر أن الرجوع عليها بتمام المهر كما يستفاد من بعض الروايات من باب العقوبة. يعني هو ليش يرجع يأخذ تمام المهر منها؟ عقوبة عليها، لأن هي دلست وأخفت عليها العين لتدليسها، كما في الرجوع على غيرها، مثل ما يرجع على غيرها مثل الأب يأخذ تمام المهر منه، لأنه أيضا هو عقوبة عليه. لهذا الشهيد رحمه الله الشارح يقول التفريق هذا محل نظر، ما لي دليل تام. ولو تولى ذلك جماعة، يعني لو احنا خذنا التدليس من الأب، خذنا التدليس من الزوجة، هسه عندنا صورة ثالثة وهي إن التدليس من جماعة، تولى ذلك التدليس جماعة، يعني اثنين ثلاثة، وزع عليهم بالسوية. الزوج مو راح يعطي المهر لزوجته، يرجع على المدلس. إيش قد دلسوا عليه؟ اثنين أو ثلاثة، يرجع ياخذ المهر عليهم بالسوية. مقدار المهر إيش قد؟ مثلا 20 مليون، واللي دلسوا عليه 4، كل واحد ياخذ منهم 5. وزع عليهم المهر بين المدلسين بالسوية، هم يضمنوا له ذكورا كانوا هاي الجماعة اللي دلسوا عليه أم إناثا، يعني ماذا نساء أم بالتفريق، يعني بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا. نعم، والمراد بالتدليس ما هو؟ السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة. يعني شنو معنى أن الأب دلس على الزوج؟ شنو معنى أن الزوجة هي دلست على زوجها؟ العيب موجود وهم سكتوا ما بينوا للعيب، أو سألهم هل هي سليمة من الأمراض؟ قالوا نعم هي سليمة من الأمراض وهي فيها مرض، موجود المرض وهم يعلمون بالمرض، هذا يسموه تدليس، إخفاء عيب، السكوت عن ذكر العيب الخارج عن الخلقة. الخلقة الأصلية نقصد بها وجود النقص فيها مع العلم به، يعني مع عندهم علم بوجود العيب وأخفوه، أو دعوى صفة كمال مع عدمها. مثل شخص يقول هذه الزوجة هكذا موصوفة بوصف، وهاي صفة الكمال في الزوجة ما موجودة مع عدم وجود هاي الصفة، كما لو ادعى المدلس إنه هذه الزوجة لها قدرة على القراءة والكتابة وهي في الحقيقة جاهلة، أو ادعى إنها تجيد صنعة الحياكة أو الخياطة وبالحقيقة هاي صفة الكمال في الزوجة ما موجودة، معدومة ولم تكن موجودة فيها، هذا أيضا شو نسميه؟ تدريس. ولو تزوج امرأة على إنها حرة، أي شرط ذلك في مثل العقد، فظهرت أمة أو مبعضة فله الفسخ. إذا الزوج اتقدم لزواج من امرأة وشرط عليها في مثل عقد الزواج، قال لها أنت حرة، شرط الزواج بك أن تكوني حرة، قالت نعم أنا حرة، تزوجها ثم ظهرت إنها أمة مملوكة، الزوج إلى حق يفسخ. لماذا؟ لأن هذا تدليس، تدليس. أو لا، قال لها أنت حرة، قالت نعم أنا حرة، وظهر إنها مبعضة، مبعضة يعني نصفها حر ونصفها مملوك، بعضها حر وبعضها أمة. نعم طبعا، كيف الأمة يصبح بعضها حر وبعضه ماذا؟ مملوك، كما لو إنها كانت مكاتبة وكاتبت سيدها وطت نصف القيمة من قيمة رقبتها، إيش قد راح يحرر منها؟ نصف، فصير مبعضة، فله يعني للزوج الفسخ لخيار التدليس. وإن دخل، يعني حتى لو دخل بيها أيضا إلى حق يستعمل خيار التدليس ويفسخ. لماذا؟ ليش يجوز لا يفسخ؟ لأن ذلك فائدة الشرط، هو اشترط عليها بمثل العقد، قال لها أنت حرة، قالت نعم، وإذا هم خالفوا الشرط فائدة الشرط أن الجوز لا يفسخ لوجود ماذا؟ المخالفة. هذا إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة، يعني هذا كلامنا والحكم بجواز الفسخ. إذا كان هذا الزوج مما يجوز له أن ينكح الأمة، الزوج الحر متى يجوز له أن ينكح الأمة؟ في الرجل الذي مر علينا سابقا، في الرجل اللي يخاف العمد ولا يستطيع على تزوج الحرة، أو بأن لا يكون ممن تزوج الأمة ولم تأذن زوجته الحرة، ولا يكون ممن له قدرة على تزوج الحرة، هذا إذن يجوز له ينكح الأمة. ووقع بإذن مولاها، يعني وقع العقد على الأمة بإذن مولاها، لأن أكو حكم الأمة ما يحق لها تتزوج بدون إذن سيدها، والعقد إذا حصل بدون إذن السيد ترى يقع فضولي. إحنا فارضين لا، إنه هذا العقد وقع على الأمة بإذن مولاها برضا سيدها، أو مباشرته، يعني المولى هو باشر بنفس العقد على الأمة. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إن لم يجز للرجل تزويج هاي الأمة، أو لم يكن العقد على الأمة بإذن مولاها، نعم، فش راح يصبح من يعقد فضولية محتاج للإذن. جواز النكاح الفضولي راح يصبح موقوف على اليمن على الإجازة، وهذا قول، وقول يقول لها العقد يبطل من أساسه، وإلا بطل في الأول. هذا القول اللي يقول بالبطلان في الأول، شو يقصد به بالأول؟ يعني عدم جواز تزويج الأمة للرجل. بالموارد اللي ما يجوز الرجل الحر يتزوج الأمة، هذا يبطل العقد. ووقع، يعني هذا عقد الزواج على الأمة موقوف على إجازته، يعني موقوف على إجازة من له الإذن بالإجازة والتصرف في الثاني. في الثاني يعني إذا كان العقد واقع بغير إذن المولى، الأمة زوجناها بدون إذن سيدها، هذا قلنا العقد شقع فضولي يحتاج إلى إذن وإجازة السيد. على أصح القولين، لأن هاي المسألة بها قولين، هاي طبعا إحنا ذكرناه سابقا بعقد الأمة أكو بها قولين. قول يقول إنه إذا الأمة عقدوا على الأمة بدون إذن سيدها ومولاها، العقد فضولي ومحتاج إلى إذن وإجازة المولى. وأكو قول يقول لا، من جواز النكاح الفضولي موقوف. أكو قول يقول لا، إنه يبطل العقد. القول الآخر يقول بطلان العقد الواقع بدون إذن مولى وسيد الأمة. ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، بل تزوجها على إنها حرة، أو أخبرته بها قبله، أو أخبر مخبر، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر. إحنا قبل قليل تكلمنا إنه الزوج هو شارط بنت العقد إنك أنت حرة، قالت نعم، بينا حكمه. هسه الآن عندنا صورة أخرى، إذا الزوج ما كان مشترط على الزوجة إنها حرة في نفس العقد، بل تزوجها على إنها حرة، تزوج المرأة بقصد ورجاء إنها تكون حرة، فظهرت أمة، أو أخبرته بها قبله، يعني أخبرت المرأة الرجل بأنها حرة، بس مو أثناء العقد، قبل العقد، قبله يعني قبل العقد، أو أخبرته، يعني أخبرت المرأة الرجل بها، يعني بالحرية، قبله يعني قبل العقد، أو أخبره مخبر. الزوج من اللي أخبر الزوج؟ الزوج بأن هاي المرأة حرة، مخبر، مثل وكيل المرأة، وليها مثلا، أبوها. يأتي السؤال، هذا هم نلحق بنفس أحكام ما لو شرط إنها حرة بالعقد؟ نقول في إلحاقه بما لو شرط إنها حرة، يعني بالفروض المذكورة اللي كان يشترط الحرية بالعقد، نظر، يعني بوجهين، وجه يقول بالإلحاق، وجه يقول بعدم الإلحاق. هسه الآن راح ناخذ دليل اللي يقول بالإلحاق، ودليل من يقول بجواز الفسخ لخيار التدليس اللي هو موجب للخيار. اللي يقول بالإلحاق شنو دليله؟ هذا دليله من ظهور التدليس، لأن هم سابقا أخبروا شنو؟ إنها حرة، والآن ظهرت هي أمة، هذا تدليس لو مو تدليس؟ إخفاء لو مو إخفاء؟ إخفاء. إذا ظهر التدليس إذن يدل على جواز إنه يفسخ، له الحق في ذلك، لأن التدليس موجب للخيار. هذا القول الأول. القول الثاني اللي يقول بعدم جواز الفسخ وعدم الإلحاق، شنو دليله؟ شنو مستنده؟ هذا مستنده وعدم الاعتبار بما تقدم من الشروط على العقد. إحنا الشرط شو وقت يكون لازم؟ إذا ذكر في مثل العقد، أما إذا كان شرط مذكور قبل العقد هذا ما إلى لزوم. عدم اعتبار بما تقدم من الشروط، الشروط المتقدمة اللي تتقدم على العقيد، اللي تقع قبل العقيد، اللي ما تذكر في ضمن متن العقيد، هاي ما معتبرة. الشروط اللازمة المعتبرة اللي تذكر بمتن العقيد مو اللي قبله. نعم، هذا اللي يقول بدليل عدم الإلحاق ويقول بعدم جواز الفسخ، يقول عدم اعتبار بما تقدم من الشروط على العقيد، الشرط المتقدم اللي يقع قبل العقد لم يذكر في متنه، هذا ما ملزم. نعم، وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين. عبارة المصنف الشهيد له والصاحب اللمعة عندما قال ولو تزوج امرأة على إنها حرة، هذه يمكن تحتمل الإلحاق وجواز الفسخ، ويمكن تحتمل عدم الإلحاق وعدم جواز الفسخ. بل إن أكثر والأكثر، شو يقصد الأكثر؟ يعني أكثر الفقهاء عباراتهم هم تحتمل الأمرين، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، المحقق الحلي في كتاب الشرائع، يحيى بن سعيد في كتاب الجامع للشرائع، محتملة للأمرين. من هم الأمرين؟ إلحاق وعدم إلحاق، جواز الفسخ وعدم جواز الفسخ. نعم، بما لو شرط الحرية. وكذا تفسخ هي لو تزوجته على إنه حر فظهر عبد، بتقريب ما سبق. قبل قليل كنا نتكلم أن الرجل تزوج امرأة على إنها حرة فظهرت أمه، قلنا يجوز له أن يفسخ بخيار التدليس. نفس الكلام، كما يجوز فسخ الزوجة إذا ظهرت أن زوجته أمه، كذلك يجوز للزوجة أن تفسخ لو تزوجت الرجل على إنه حر فظهر إنه عبد مملوك. شنو الدليل والمستند؟ يقول بتقريب ما سبق. شنو التقريب اللي ذكرناه قبل قليل؟ إنه هذا شرط مذكور في متن العقد ويصبح ملزم ويعطي فائدة الشرط، لا أنه مذكور بالخارج، والزوجة لها الفسخ وإن دخل بها عملا بمقتضى الشرط اللي هي اشترطته في متن العقد. الشروط إذا ذكرت في متن العقود تصبح لازمة وتعطي فائدة الاشتراط، هذا كله إذا كان الشرط في متن العقد. ولا مهر في الصورتين بالفسخ قبل الدخول، يعني لا مهر للزوجة لو فسخت في الصورتين. في الصورتين يقصد بيها الشارح هو تزوج الزوج على إنها حرة وتزوج الزوجة على إن الزوج حرا، هاي الصورتين في الرجل والمرأة. لا يوجد مهر للزوجة بالفسخ إذا كان الفسخ قد حصل قبل الدخول. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ علل الشارح، قال لأن الفاسخ إن كان هي، من اللي فسخ العقد؟ إن كان هي الزوجة فقد جاء من قبلها، يعني قد جاء الفسخ من قبل نفس الزوجة فلا مهر لها، لأن هي اللي فسخت فلا مهر لها، وهو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول. يعني هذا مجيء الفسخ من جانب الزوجة قاعدة وضابط في عدم وجوب المهر للزوجة ما دام هو قبل الدخول، ما دام هي اللي فسخت والفسخ من جانبها وماكو دخول، إذا لا شيء لها من المهر لأنه جاء من قبلها من جهتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وإن كان هو، يعني وإن كان الفاسخ اللي فسخ العقد هو الزوج فبسببها. الزوج ليش الزوج لماذا فسخ؟ لماذا فسخ؟ لأنها هي مصابة بالعيب بسببها، لكون هي سبب التدليس فلذلك لا مهر لها. نعم، هي تدلست. نعم، فبسببها. وإن كان الفاسق هو الزوج فبسببها، يعني بسبب الزوجة لكونها هي سبب التدليس، ويجب جميع المهر بعده الاستقرار به. أما إذا حصل الفسخ بعد الدخول يجب على دفع جميع المهر لو كان بعد الدخول. لماذا؟ لاستقراره به، يعني لاستقرار المهر بالدخول. نعم، ولو شرط كونها بنت مهيرة. يعني لو اشترط الزوج كون هاي الزوجة بنت مهيرة، بنت مهيرة يعني امرأة حرة غالية الثمن، يعطى في قبالها مهر غالي يسموها مهيرة، بفتح البيم وكسر الهاء. مهيرة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، أي بنت حرة تنكح بمهر، يعني بنت حرة غالية المهر يعطى في قبالها المهر. وإن كانت معتقة، يعني وإن كانت المهيرة معتقة، معتقة في الأصل في أظهر الوجهين، يعني مرة هي حرة في أصلها ومرة هي حرة بس الحرية أخذتها بعد أن انعتقت، لأن سابقا كانت عبد أمة بس هي عتقت، واللي تعتق شي تحصل الحرية. يقول وإن كانت المهيرة معتقة يعني في الأصل، لكن في الحال هي لا تنكح إلا بمهر، هذا في أظهر الوجهين، يعني وجه يقول ذلك إن لها المهر ووجه لا، خلاف الأمة يعني المناط هو الحرية، وجه يقول إن المناط هو الحرية في الحال سواء كانت هي حرة بالأصل أو حرة بعد الاعتاق، لأن المراد بالمهيرة هي من لا تنكح إلا بمهر، والآن هي معتقة وحرة وتنكح بمهر. خلاف الأمة، الأمة فإنها قد توطأ بالملك، الأمة نكاحها قد يكون بالوطأ بالملك أو قد يكون وطأها بيمن بالإباحة، وهي ليست ماذا؟ ليست حرة. نعم. قال فظهرت بنت أمة، يعني لو هو الزوج اشترط أنه هاي بنت مهيرة حرة يعطى في قبالها مهر، قالوا له نعم، فظهرت أنه هاي البنت أمة، هل الزوج له الفسخ؟ نعم، فله الفسخ. لو ظهرت بنت أمة فله الفسخ. شنو الدليل عليه؟ يقول قضية للشرط، يعني هذا هو مقتضى الشرط اللي شرط بالعقد، وهي فائدة الاشتراط ماذا؟ توجب له الفسخ. قضية للشرط يعني لاقتضاء الشرط في العقد الفسخ. فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها لما تقدم، نتقدم عندنا لأن المهر ما يستقر إلا بالدخول على قول المشهور، وقوله وحيث يثبت العيب ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة، هذا تقدم ذكره. قال وإن كان بعده، يعني وإن كان الفسخ بعد الدخول وجب المهر المسمى، لأنه المهر قلنا يستقر بمن؟ بالدخول. ويرجع به على المدلس، يقدر الزوج يرجع بيأخذ تمام المهر اللي دفع لزوجته على الشخص الذي دلس وغره، يعني أخفى العيب عليه لغروره، لقاعدة أن المغرور يرجع على من غره والمخدوع يرجع على من خدعه. ولو لم يشترط ذلك، يعني لو لم يشترط الزوجة إنها بنت مهيرة في مثل العقد، بل ذكر قبل العقد، يعني قبل لا يعقد قالوا له إنه هذه المرأة حرة ويدفع في قبالها مهر مهيرة، فلا حكم له مع احتماله، يعني لا حكم له من ماذا؟ من جواز الفسخ، لكن يحتمل إن له جواز الفسخ مع احتمال الحكم له بجواز الفسخ أيضا، كما سلف، كما مر علينا سابقا في فرض بناء الزوج على حرية الزوجة قبل العقد، فظهرت أمة، مو قلنا إنه أكو احتمال إنه يثبت له الفسخ؟ هنا هم أكو احتمال إنه يثبت له ماذا؟ الفسخ. ولو كانت هي المدلسة، لو كانت الزوجة هي المدلسة رجع عليها، يعني رجع الزوج عليها، رجع الزوج على الزوجة بالمسمى، يعني بالمهر المسمى، لا بأقل المهر الذي يصح جعله مهر وهو ما يتمول له قيمة مالية. لماذا؟ لأن الوطأ المحترم لا يخلو عن مهر، الوطأ اللي يحصل بالعقد أو الوطأ بالشبهة هذا إلى مهر، يعني محترم شرعا، مقابل الوطأ اللي يحصل بالزنا هذا ما إلى مهر، لأنه لا مهر لبغي.
نعم. لا يوجد استثناء إلا بأقل
مهر. نعم، هو يعني تعطي أقل ما يصدق عليه مهر من القيمة المالية، هذا لا يخلو عن مهر. وحيث ورد النص برجوعه على المدلس، يعني عندنا نص ورواية ذكرت أنه يجوز الزوج يرجع على المدلس، هاي الرواية نقصد بيها خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنت له أخرى من أمة، قال: ترد على أبيه وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها. يعني رجل زوج رجل آخر بنت المهيرة، لكن بليلة الزفاف والدخلة غير المرأة، جاب لامرأة بنت أمة، بنت أمة. الإمام يقول ترد على أبيها وترد إليه امرأته التي عقد عليها ويكون مهرها على أبيها، لأن هو اللي دلس. هذا برجوع الزوج على المدلس يقتصر فيما خالف الأصل. شنو اللي خالف؟ إحنا عندنا الأصل إنه المهر على اليمن على الزوج، في قبال إنه يأخذه عوضا لمن؟ للبضع. نقتصر فيما خالف الأصل على الموضع والقدر المتيقن. شنو الموضع والقدر المتيقن؟ هو ما لو ذكر، هو ما ذكر، ما ذكر اللي هو الرجوع إلى أقل المهار. لكن في المسألة وجهان آخران، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.